هو التظاهر ورفع الصوت عاليا. والله تعالى يقول في كتابه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولكن هل الاضطرابات هي العلاج الوحيد لسوء توزيع الثروة؟ وهل مشكلة الفقر وتدني الرواتب تعالج بالتظاهر فقط؟ وما علاقة الفوضى بعلاج مشكلة البطالة؟ وهل التخلص من القمع والاستبداد يكون بالتظاهر والفوضى في ظل غياب أو عدم إدراك حلول أخرى ورغم وجود فوارق بين التظاهر وبين الفوضى؟ وللمنصف أن يتساءل عن الخلطة السرية التي جعلت الاضطرابات كالحبة السوداء علاجا شافيا من كل داء إلا الموت، دون الالتفات إلى وجود فارق جوهري بين الاضطرابات وبين الحبة السوداء، وهو أن الاضطرابات إذا لم تضبط بميزان الشرع والعقل والرأي فإنها ستكون حتما بلا ريب سببا في إزهاق الأرواح وسكب الدماء وتدمير المقدرات، وتتيح الفرص واسعة للمندسين لكي يحققوا مخططات دول تكن أشد أنواع العداوة للأمة الإسلامية. وإذا كان بإمكان الشعوب أن تطلق شرارة الحرية إلا أنها تحتاج إلى النخب العاقلة والكوادر المخضرمة لحمايتها من مفاعيل الحرية السلبية لئلا تصبح حرية لكل زنديق يجاهر بكفره ولكل منافق يتبرم بالدين والمتدينين ولكل سارق وقاتل وقاطع طريق لكي يقوموا بأفعالهم المشينة باسم الحرية. البعض يرى أن تفجير الاضطرابات هو نوع من العقوق بحق الوطن لأن عدم الاستقرار والفوضى تقدم خدمة ذهبية لأعداء الوطن وأعداء الأمة. ومع احترامنا لهذا الرأي وأصحابه إلا أن الحقيقة الجلية هي أن هذه الشعوب قد رفضت الظلم والقهر فتظاهرت طلبا لحريتها ولحقوقها، ولكن يبقى التساؤل الكبير: أين من يرشد لها مسيرتها ويهديها سواء الصراط؟ إذ أن أخطر ما في الاضطرابات هو خاتمتها وثمرتها، ومن يزرع حقلا وتعب في غرسه وسقايته ورعايته فإنه أحق الناس بجني ثماره. فإذا وجد من يجير ثمار تحركات الشعوب بشيك على بياض لدول متربصة ضاعت الفائدة وندم الناس وخاب الساعي، فالثورات كما يقول السياسي الفرنسي المخضرم ترقيل مثل الرواية، أصعب ما فيها هو نهايتها. فهل ما تشهده بعض الدول العربية من اضطرابات سببها الحقوق الضائعة فقط؟ ألا يمكن الحصول على الحقوق المهدرة بوسائل غير الفوضى والاضطرابات؟ أين دور النصيحة للحاكم والمحكوم؟ هل يمكن اعتبار بعض هذه الاضطرابات من أنواع العقوق في حق الأوطان والأمة كما يقول البعض؟ أليست القاعدة المنطقية تقول التخلية قبل التحلية؟ فإذا قامت الشعوب بالتخلية ورفع الظلم عنها فهل ستمكن من التحلية برسم مستقبل مشرق لها، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
البينة.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البينة. وبادئ ذي بدء نرحب بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سالما معافى إلى وطنه وشعبه، ونتمنى له دائما السلامة حفظه الله ورعاه. ماذا يحدث؟ هذه الحلقة أيها الأحبة فكرية إسلامية بحتة لا سياسة فيها. نحن نتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن البعد الإسلامي لما يحدث في الساحة العربية. لهذا الموضوع أيها الأحبة استضفت الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف، أستاذ المتعاون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وسينضم إلينا بعد الفاصل الأول بإذن الله فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان الصادق البيرة، الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى. فأهلا وسهلا بكم وبهما معي هنا في إقرأ. بالطبع الشيخ سليمان سينضم إلينا عبر الأقمار الإصطناعية بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بك يا دكتور. دكتور، يعني الواقع الذي تعيشه الأمة العربية الآن بين هرج ومرج ومظاهرات وما يشبه الفوضى وأخذ وعطاء، ما هو هذا الواقع؟ ما هو هذا الواقع في تحليل الدكتور محمد موسى الشريف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما حاطرين دائمين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في صدر الحلقة أحب أن أشكر القناة على اختيار هذا الموضوع المهم، وأحب أن أهنئ الأمة الإسلامية والشعوب العربية على هذا الذي يجري وجرى في مصر وتونس وليبيا، وهو يدل، وأنت تريد أن تعرف ما هو الواقع، يدل على أمور جليلة عظيمة، أولاها أن الشعوب العربية لم تمت كما قيل من قبل، وكنا قد فقدنا الأمل في قيام الشعوب بمطالبة بحقوقها، قيام الشعوب بالنظر في أحوالها بحسن المطالبة وجودتها. وكنت أقارن دوما بين الدول التي دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية تخلصت من الاستبداد والديكتاتوريات، وبين دولنا العربية والإسلامية، أقول ما هو الأمر الذي يمنع التخلص من الديكتاتوريات والاستبداديات الموجودة في بعض الدول العربية. فالحمد لله الذي جرى يدل فعلا أن هذه الشعوب لم تمت، وأن جذوة الإسلام فيها باقية ومتقدة بفضل الله تعالى. الأمر الثاني، يعني أنا أقول لكم يا أخي الكريم، أي حاكم عربي مسلم يستجيب لمطالب شعبه، يوفر الاحترام للدين الإسلامي، يمكن للدين الإسلامي في أرضه وبلاده، يقوم بين شعبه بالعدل ويبث فيهم الأمان والاطمئنان، أنا زعيم وكفيل بإذن الله تعالى أن هذا الشعب سيضع فوق رأسه وسيذود عنه ويدافع عنه أكثر مما يتصور هو. المشكلة تتكرر والتاريخ يعيد نفسه. أعطوا الناس حقوقها، أعطوا الناس ما تريد، ابعدوا عنها الظلم، لا تمسوها في دينها وإسلامها وشريعتها، يبقى لكم كرسيكم ويبقى لكم عرشكم، وإضافة إلى ذلك الشعوب ستحبكم والشعوب ستحترمكم وتذود عنكم وتدافع عنكم. لكن هذه القضايا ما يمكن مساس بها الدين والعدل والحقوق. فلذلك الذي يجري هو شيء طبيعي جدا، شعب مكبوت، شعب المصري، شعب التونسي، شعب الليبي مكبوت من سنوات طويلة جدا. أنا شعب التونسي يهنئونه ويقولون والله أنتم من 23 سنة من حكم بن علي، أنا أقول لا، الشعب التونسي من سنة 1298 للهجرة، 1881 للميلاد، يوم دخلت فرنسا إلى تونس وشعب تونس لم يرى خيرا. من تلك 130 سنة شعب تونس مكبوت، وشعب مصر مكبوت من 1299، 1882 من دخل الإنجليز، ثم جاءت الثورة المصرية وتعرفون كيف جرى، ثم جاء الحكم الأخير، ثم فهذه الشعوب مكبوتة من عشرات السنين تصل
يعني أكثر من قرن. أن سبب ما حصل هو الظلم الموجود في هذه الشعوب،
الظلم، عدم احترام الدين، عدم احترام هذا الشريعة.
أفهم معنى عدم احترام الدين، المساجد قائمة مثلا
أخي، الشريعة
ما قصدك بعدم
الشريعة احترام الشريعة معطلة، الشريعة في هذه الدول الثلاث وغيرها من الدول معطلة. معطلة، الحكم بالإسلام غير قائم، هذه نقطة مهمة جدا. الربا مسموح به، أكرمك الله والسامعين، الزنا والفجور مرخص له، الخمر مسموح به رسميا، وهذه ردة وهذه إبعاد عن شرع الله سبحانه وتعالى، حكم الله سبحانه وتعالى. فهذه قضية لا ترضاها الشعوب مهما سكتت في البدايات، فإنها تقرأ القرآن الذي أبقاه الله تعالى شاهدا.
ما هو البعد الإسلامي الدعوي في إزاحة الظلم عن الشعوب؟ بمعنى، هل لو حقق إزالة الظلم لن يبقى ظلم؟ الظلم باقي إلى يوم القيامة. يعني مثلا ما هو المطلوب لتحقيق عدم وجود الظلم بين الناس؟
من المستحيل أن يزول الظلم طبعا.
طيب،
هذه مدينة الفاضلة ولا توجد في عقول الفلاسفة.
طيب،
ووجدت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك ظلم. لكن ما عدا ذلك وجد الظلم سيبقى إلى يوم القيامة. لكن أن يكون العدل هو أساس الملك، أن يكون العدل هو المعيار الذي يساس به الناس، أن تقوم أمور الناس على العدل في الأصل. في هذه البلاد وغيرها من البلاد العربية والإسلامية، كثير من البلاد العربية والإسلامية، العدل ليس هو الأساس الذي تبنى عليه الدول، إنما تبنى أصلا على الظلم. الظلم في اغتصاب حق الناس في التمتع بدينها وشريعتها، اغتصاب حق الناس في التمتع بحقوقها السياسية، حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية، حقوق
عسلية. مثل ماذا حقوق اجتماعية؟
أخي يعني أنت الآن عندما لا تستطيع أن تنزل إلى المسجد تصلي، فإذا نزلت وصليت 5 صلوات في مسجد واحد توبعت وروقبت إلى آخره وهددت.
نعم.
لا تستطيع إطلاق لحيتك في أكثر دول عربية والإسلامية، ولا تستطيع أن تتوظف وأنت مطلق لحيتك، لا تستطيع أن تنال لقمة عيشك، لا يوجد الراتب ليس كافيا، السرقات هائلة جدا، المسائل السياسة يعني الولاء للمستخرب العالمي، الولاء لليهود والصليبيين فاشي في أكثر بلاد عربية والإسلامية. عندما يشاهد المواطن العربي المسلم هذه القضايا ماذا تريد منه أن يفعل؟ ويقرأ القرآن ويسمع قوله تعالى في التحذير الشديد عن ولاء للكافرين من يهود ونصارى، يسمع قول الله تعالى في التحذير الشديد من الظلم، ويقرأ الأحاديث وتدار عليه كل خطبة جمعة وكل درس، ماذا تريد أن يصنع؟ إنما يمتلي لينفجر في يوم ما. فلذلك أدعو الحكام العرب جميعا المسلمين إلى الاستفادة مما جرى. نحن لا نريد الفوضى،
وما كيف هو
عدة مرات في البداية الفوضى. نحن لا نريد الفوضى.
نعم.
نريد من حكام العرب المسلمين أن يتعظوا مما جرى في تونس ومصر وليبيا، وأن يعطوا الناس حقوقهم فقط، أن يقيموا فيهم الدين الإسلامي، أن يقيموا فيهم شرع الله سبحانه وتعالى. إذا أساسوهم بالشرع فأنا إن شاء الله تعالى أطمئنهم بأن الشعوب لا تطمح.
لكن
هكرافيه ما تريد.
يبدو يا دكتور محمد أن هذه الثورات ليس كما قالوا،
ليست
دينية.
اللي هي
الثورات الموجودة في الدول هذه ليست دينية، لم تطالب بالدين
جزء كبير.
لم تطالب بالدين يا دكتور، وهذا معلن أمام الناس.
لا.
فأنت كيف يمكن على سؤالي لك البعد الإسلامي في هذا الموضوع، يعني والبعد الدعوي في هذا الموضوع لعدم تأجيج الصراعات وسكب مزيد من الدماء؟
في مصر في مثال جماعات الإسلامية بدون استثناء، السلفيون والإخوان وغيرهم قاموا وطالبوا واتحدوا في هذه المرة. السلفيون في الإسكندرية عملوا المؤتمر وقالوا ما يجري هو من المطالبة، هذا حق شرعي. ولأول مرة يتحرك السلفيون، هذه الحركات معروفة هذه في التاريخ الحديث في مصر يعني، وعلى هذا المستوى الجيد. في الإخوان المستقلون من الإسلاميين كلهم تحركوا في هذه الثورات. فمن الذي يقول إن الشعب لا يريد أو لم يقم من أجل دينه وإسلامه فقط من أجل بطنه، هذا يعني ظالم لهذه الشعوب. والذي قال إن هذه الحركات هي حركات إسلامية صرفة، أيضا هذا غير صحيح.
طيب.
فالمسألة فيها مزيج، لكن وضح وظهر فيها الأداء الإسلامي، الاجتماع من الجمعيات والجماعات والحركات الإسلامية بفضل الله تعالى في مطالبة بالحقوق والمطالبة بالشريعة. وهذا أيضا تضح بعد ما جرى من ثورة وإزاحة للحاكم في مصر، أيضا تضح من مطالبة جلية بإقامة شرع الله في مصر.
لكن هل ما تشهده هذه الدول يعني سببه يعني الحقوق الضائعة فقط؟
هي عدة عوامل مجتمعة. صعب أن تقول أنها فجرت ثورة مصر أو تونس بسبب الظلم أو بسبب الفقر أو بسبب كذا وكذا. هي عوامل اجتمعت، التهاون بالشريعة والتهاون بالدين على رأسها،
أهم هذه العوامل،
التهاون بالشريعة والدين، العمالة للصليبيين واليهود، المؤامرة على المسلمين الصالحين في فلسطين وغيرها، الفقر، الظلم، عدم وجود ما يكفي الإنسان في حياته ومعاشه. هذه كل عوامل اجتمعت في الناس فأصبح وصلت درجة انفجار.
طيب إلى ماذا يدعو الإسلام لتلافي مثل هذه الأخطار؟
يدعو إلى إقامة الحكم الإسلامي، إلى إقامة العدل في الناس، إلى
إقامة
الشريعة.
فإذا لم يكن ممكن إقامة الحكم الإسلامي،
نعم،
يعني أنت تعرف أنه الحمد لله يعني بلدنا المملكة العربية السعودية تقيم الحكم الإسلامي ونحن بخير ونعمة والحمد لله رب العالمين.
طيب.
لكن هناك دول كثيرة تسمى عربية تسمى إسلامية يعني لا تحكم الشريعة ولا ترى في تحكيم الشريعة يعني ليس من رأيهم أن يحكموا الشريعة أو ما إلى ذلك لوجود معهم نصارى أو يهود أو ما إلى ذلك. فهل ترى أنت بأن يعني لو حكمت الشريعة ستكون الشريعة هي المنقذ الوحيد للشعوب وللمسؤولين من 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 هذه الاضطرابات والقلاقل؟
ما هناك أرى ولا ترى أنت هذا، ما هناك خيار في المسألة. تحكيم شريعة الله أمر واجب، البعد عنها باختيار الحكام ردة وإخراج عن الملة. مسألة هل تكون الشريعة صالحة للقضاء على هذه الأمور؟ الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.
طيب.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الأصول اتفق عليها أهل الإسلام جميعا، جميع ملالهم وطوائفهم، أن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان.
طيب.
ما ليس هناك شك ولا ريب في هذا.
طيب أريد.
والحاكم ليس له خيار في هذا. والحاكم الذي لا يستطيع كما تفضل يستقيل، الله سبحانه وتعالى ما كلفه، يستقيل ويكل الأمر لغيره. ما ينفع عند الله يقول يا رب أنا ما استطعت. ما هناك خيار في المسألة. هذه شعوب حكمت عليها أن واجب أن تطبق فيها الشريعة وحكم الله سبحانه وتعالى، ليس عندها خيار في هذا.
طيب الآن أنت ذكرت قبل قليل الظلم وأن عاقبته وخيمة، وقد حذر الله منه في آيات كثيرة ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألا أتيتنا ببعض النماذج التي تحرم هذا الظلم وتنذر من عواقبه الوخيمة؟
أخي إن حديث القدسي العظيم الذي كان يرويه أبو إدريس الخولاني ريحانة التابعين في دمشق ويبرك على ركبتيه تعظيما الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذا الله أكبر، إذا ربنا في عليائه يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا بداية الحديث وصدر الحديث يدل على أهمية القضية. والله سبحانه عندما قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولبعد حين دعوة المظلوم، يرفع الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولبعد حين. ويعني قضية الظلم في الكتاب والسنة فيها أحاديث وآيات لا تكاد تنتهي، فمسألة أوضح من وضوح. والظلم مما اتفق على شناعته جميع الأمم وجميع الشرائع السماوية والوضعية اتفقت على شناعة الظلم. فعندما تظلم الناس أنت بهذه الطريقة في أرزاقهم، في أحوالهم، في دينهم، في شريعتهم، في كل شيء، الظلم فاشي في كل شيء تقريبا، فماذا تريد الشعب أن يصنع؟ ما يمكن يسكت، وإذا سكت قليلا فسينفجر كثيرا. الشعب المصري على سبيل المثال اتفقت آراء الناس على شعب مسالم وادع لطيف، معروف شعب المصري بلطفه، ويعني هذا ظهر منه ما ظهر، وهي أول دولة مجاورة لليهود يفعلون هذا المطالبات الرائعة والثورة الجميلة. فحتى الشعب المسالم الوديع ما استطاع أن يصبر، فما بالك بالشعوب الأخرى. فالمسألة خطيرة إذا انفجرت. نحن ما نريد الأمور أن تصل حد الانفجار، لأن الانفجار معناه يمكن يحدث ما سميت أمس في بداية حلقة فوضى، والفوضى هذه خطيرة. لذلك نطالب سائر الحكام في العالم العربي والإسلامي، إلى خاصة من كان منهم ظالما لشعبه منحيا الشريعة، أن يتعظ وأن يستفيد وأن يعود قبل أن يحل به ما حل بالآخرين. هذه قضية خطيرة.
جميل.
نحن لا نريد الفوضى ولا نريد الاضطرابات ولا نريد الشعوب الإسلامية أن تخرج وتموت وتقتل كما يحدث في ليبيا الآن. يقتل الشعب الليبي، وصل إلى أكثر من 2000 قتيل الآن وعشرات الآلاف من الجرحى في ليبيا، وجرى فيها ما جرى. هل هذا يسرنا؟ لا والله. دم مسلم واحد خير من القذافي وآله، لكن ما قدنا يعني لابد من المطالبة لتورث الحقوق. هذا شيء مهم وضروري جدا. الإسلام بالعكس، الإسلام يحرم هذا الخنوع للطاغية الظالم ويطالب بشيء
لكن أيضا الإسلام يرى بأن الخروج على الحاكم ليس من ما يدعو إليه الإسلام.
الخروج على الحاكم المسلم الذي يطبق الإسلام لا، حرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. لكن هذاك القذافي هل هو حاكم مسلم يطبق الإسلام؟ هو عاد الإسلام 40 سنة وعاد المسلمين، رمهم في السجون وقتلهم، وناصر اليهود وناصر الأمريكان، ناصر كل ملة ضد الإسلام. هذا حاكم مسلم واحد كفره الشيخ عبد العزيز باز في الجريدة الرسمية، كفره المفتي المملكة، شيء طبيعي معروف هذا. فهذا ما هو أولا ليس حاكم مسلما، ثانيا ظالم وباغي.
طيب.
يقول الفقهاء في شأنه وأمثاله: إذا استطاع الشعب أن يخرج عليه بأقل قدر ممكن من الفتن فواجب الخروج عليه، واجب الخروج على الحاكم الكافر.
طيب ما رأيك في من يسمي هذه الاضطرابات وهذه المنازعات وهذه المطالبات بأنها أيضا فتن بين المسلمين، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقد؟
لا، الفتن مصطلح شرعي.
طيب.
يتنزل على أمر معروف معلوم عند الفقهاء، وهو عندما ينعدم رؤية الحق الحق لا يظهر. أين الحق؟ لا نعرف أين الحق. إذا لم يعرف أين هو الحق ساعتئذ هذه نسميها فتنة، يعني اختلط فيها الحق بغير اختلاط يؤدي إلى التلبيس على الناس، بينما هذا الحق ظاهر جدا، فهذا تسمى فتنة في مصطلح الشرع، تسمى فتنة.
أينا.
الحق ظاهر وواضح والأمور بينة، وأنت برنامجك البينة في أمور بينة جدا للناس.
جميل. نعم. دكتور تأذلنا بفاصل قصير. أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة. ينضم إلينا الآن الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان الصادق البيرة، الأستاذ بكلية الدعوة ووصول الدين بجامعة أم القرى. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور، وأهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أخ عبد الله.
دكتور يعني لعلك سمعت بعد ما قال الدكتور محمد موسى الشريف، ولكن أريد أيضا منكم كعالم من علماء المسلمين في جامعة أم القرى رأيكم في ماذا في الذي تعيشه الأمة في هذا الوقت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اتبع سبيله إلى يوم الدين، وبعد، فهذه فرصة طيبة أتيحت لنتحدث إلى إخواننا في المسلمين في كافة أقطار الأرض بانتشار سعة بث هذه القناة التي أرجو لها التوفيق. وبادئ ذي بدء فإني أهني المسلمين والإخوة السعوديين في هذه البلاد بعودة مليكهم، ويهمنا استقرار هذه البلاد، ويهمنا أمنها وخيرها، فخيرها وأمنها هو ينعكس على كل مسلم، فهي بلاد الحرمين الشريفين. وأشكر أخي الدكتور عبد الله على هذه الاستضافة. وقبل أن أجيب على سؤالك أود أن أقف بعض الوقفات. أولا يا أخي الكريم، مقدمتك فيها خلط، لأنك رددت مصطلح الاضطرابات والفوضى كثير، واستشهدت بآيات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، كأن الذي يحصل الآن هو فوضى واضطراب وإلى آخره، مع أن هذه انتفاضة شعوب، انتفاضة جيل جديد. فيجب أن احنا نحدد المصطلح. قولك أن هذه الحلقة حلقة فكرية، هذه الحلقة فكرية ليست سياسية، كأنك أنت تفرق بين الدين والسياسة، وكأن الدين شيء وسيلة. نحن فهمنا أن الدين هو الحياة كاملة بكل ما فيها من سياسة واقتصاد وسلم وحرب ومعرفة وتربية وخلق ونظم إلى آخره وآخرة. هذه أنا أحببت أن أشير إليها في بادي حديثي. أما بالنسبة إلى سؤالك فهو يتصل بحديث أخي الفاضل الدكتور محمد، أن هناك سنن وهناك ثوابت، ويبدو لي أن فقه المسلمين لعلم السنن الإلهية الربانية فقه ضعيف، ونحن محتاجون كمسلمين إلى إشاعة ونشر ثقافة فقه السنن في مدارسنا وفي كلياتنا وفي معاهدنا العلمية وفي دروسنا كذلك في المساجد وفي غيرها. السنن تقول، يقول الله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا فأصبحت هشيمة كأن لم تغن بالأمس. الآن كثير من الحكام حينما يصل إلى الحكم ويستولي عليه يظن أن الأمر قد استقر له، وأن الأرض قد استوت تحت قدميه، وأنه لا ينبغي أن يرفع أحد صوته، ويصبح هو يرى للأمور بمنظار هو ومنظار البطانة التي حواليه. وهذا خطأ منافي للسنن. السنن تقول أن الإنسان ينبغي أن يدرك دائما أن النقص قد يأتيه من طرفه هو أو من طرف أقرب الناس إليه، فينسى العدل وينسى الإحسان وينسى الرعية وينسى حقوق الرعية إلى آخره. فمن حق الشعوب في هذه اللحظة أن تقول كلمتها، لأن الكلام السلمي غير متيسر. إذا أتى إنسان أمام قصر حاكم أو كذا يريد أن يعبر عن رأيه، أول واحد شرطي من برا يأخذه، هذا إن لم يزج به في 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 دهاليز السجون والتعذيب وما أدراك إلى آخره. فأصبحت الوسيلة التعبيرية عن حقوق الناس هي ما يسمى بالتظاهر، وأنا لا أسميه فوضى ولا أسميه اضطراب ما دام هو يؤدي إلى نتائج طيبة. لكنني أقول إن واقع الأمة الآن يا أخي عبد الله، والكلام لإخواننا المسلمين في كل مكان، أن ثمة فجوة واسعة بين الجيل الجديد الذي ظهر، هذا الجيل الذي تخطى حاجز الخوف. نحن جيل الخوف، لكن هذا الجيل تحدى حاجز الخوف، ما عاش يخاف. شباب يرمون أنفسهم على الدبابات، شباب صغار يقفزون فوق الأسوار وينزلون على القواعد العسكرية في البلاد اللي فيها انتفاضات. هذا الجيل لابد أن نفهمه، لابد أن نقترب منه، لابد أن نفهم خطابه، لابد أن نطور نحن خطابنا كدعاة وكمرجعيات علمية، لابد أن نطور خطابنا بحيث يفهمنا هذا الجيل ونفهم ونقترب منه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أردف عبد الله بن عباس في المدينة وراءه والشباب كلهم ينظرون والكبار ينظرون ليؤصل ويؤطر مبدأ عظيما من, 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 من مبادئ الحكم والقرب من الشباب. يا جميل. غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات لعل الله ينفعك بهن؟ هذا معلم، هذا معلم كبير. الآن يا أخي الكريم، بعض الدعاة لا تحس أنك أنت تستطيع أن تقترب منه. سيارة يمكن ب300,000، بشت ب5,000 ريال، نظرة كده إذا كلم واحد استنفر منه واستغرب. كيف الشباب؟ وين يمشوا الشباب؟ أين يذهبون؟ كيف يعبرون؟ لابد أن يقترب العلماء، ولا بد أن تقترب المرجعات الدينية، المراجع الدينية من شبابها.
طيب.
كل أمة لابد أن تفهم جميل شبابها. جميل
يا دكتور سليمان، يعني أنا أتقبل منك نقدك على المقدمة ونقدك على عبارة فوضى واضطرابات، لكن هل هذا يعد من الخروج المنهي عنه أم أنه من الضرورات التي تبيح المحظورات؟
قال لك الأخ محمد، قال لك إنه إذا كان الحاكم صالحا يطبق شرع الله ويرحم رعيته ويعدل بينها فإن الخروج عليه حرام، لا يجوز. لكن الناس الآن تجي للآية تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من المؤمنين، يعني مؤمن مثلكم، تنزل الآية تنزيل خاطئ.
طيب.
هات لي أنت، هات لي حاكم عادل محب لشعبه، ينفق ثرواته على شعبه، يحاول أن يعدل، أنا لا أقول العدل المطلق، يحاول أن يعدل، يحترم قيم المجتمع وأخلاقه ودينه، أنا أجاهد من يخرج عليه.
جميل. دكتور أدلي أعود للدكتور،
اسمعني بس،
فضل.
سخرية من الدين في قنوات الإعلام، تهميش دور الدين، تحس أن هناك منهجا يؤطر الفساد والعري والرقص والخلع والخلاعة، كأنه يا شباب هذا هو الطريق الصحيح.
طيب.
وفهم الناس، استقر عند كثير من الحكام أن تدجين الشباب بالفساد هو الذي يضمن استقراركم ويضمن استقرار الكرسي.
طيب.
وهذا خطمه الصحيح، لأن طيب. الذي صار في ليبيا أكبر دليل على أن هذه القاعدة قاعدة فاسدة.
طيب دكتور اسمح لي أعود إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، أين أهل الحل والعقد قبل هذه الثورات؟
من هم أهل الحل والعقد أصلا؟
هذا السؤال.
أيوة. أهل الحل والعقد هم العلماء.
أين هم؟
المقدمون في المجتمع.
أين هم؟
أيوة. هذه جرت خطة كبيرة، خطة محكمة في أكثر بلاد العربية والإسلامية لإزاحة العلماء عن كونهم أهل الحل والعقد. الحل والعقد الآن أين هو؟ إذا قلنا في مصر فإن العلماء منذ زمن الاحتلال الإنجليزي وهم مبعدون،
نعم.
وكل حاكم يأتي بعد الاستقلال يزيح العلماء أكثر فأكثر. إن قلنا في تونس طبعا الموضوع منتهي منذ زمن طويل جدا، وليبيا الأوضاع أسوأ وأسوأ، وهكذا في كثير من البلاد العربية والإسلامية العلماء قد أزيحوا ولم يعودوا يستطيعون حتى تكلموا بكلمة حق، فضلا أن يكونوا أهل حل وعقد. ما معنى أهل الحل والعقد؟ يحلون الأمور ويعقدونها، يربطون ويعقدون، يعني يبرمون وينقضون. هل هناك عالم في العالم الإسلامي يستطيع أن يقف أمام الحاكم ويقول كلمة الحق الظاهرة الواضحة، فضلا أن تقول له تعال حل الأمور، تعال أعقد الأمور، تعال أعقد الأمور وأربط الأمور؟ هذه القضية غير موجودة للأسف الشديد، غير موجودة.
جميل.
فلذلك مسألة وجود الله سبحانه وتعالى ما قال عبثا، حاشاه جل جلاله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسول الأمر منكم. أول الأمر فسرها كثير من المفسرين على أنهم العلماء والحكام، العلماء والحكام هم أولو الأمر في الأمة. فإذا انفصل الأمر بين العلماء والحكام ساءت العلاقة، فسد المجتمع. ما يمكن المجتمع أن يقوم إلا بعلاقة جيدة بين العلماء والحكام.
جميل. لكن أنت قلت من هم أهل الحل والعقد؟ أنت تقرر بأنهم العلماء فقط أم العلماء والحكام؟
لا، الحاكم حاكم، لكن هناك أهل الحل وعقد بجواره.
طيب.
إذا رأوه قد زاغ يقيمونه على الجادة. طيب. إذا رأوه قد ظلم ينصحونه، إذا رأوه قد فسد يخلعونه، هذا معنى أهل الحل والعقد.
طيب دكتور محمد،
عقد الأمور وحل الأمور.
دكتور سليمان، يعني إتماما للسؤال حول هذا المحور، يعني ما هو دور العلماء في الدفاع عن المظلومين؟
هذا دور مهم في غاية الأهمية.
ما هو؟
شوف يا سيد الفاضل، الأمة لا تقاد لا بالفنانين ولا بالرياضيين ولا بالعسكريين، الأمة تقاد بالعلماء، لأنهم هم ورثة الأنبياء. ما ترك الأنبياء دينارا ولا درهم، ما ورثوا مال، ولكن ورثوا هذا العلم اللي أصله ومصدره الوحي الرباني، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. من هم العلماء؟ الربانيون الذين لا يتهافتون على الدنيا ولا يجرون وراءها ولا يطلبونها ولا يتصاغرون ولا يذلون أنفسهم، بل يجب أن يكون للعالم قدره وعزته ويقتربون من الناس في ذات الوقت. هذه قضية مهمة، يجب تحرير المصطلح يا أخي عبد الله. حينما نتكلم نحن عن القضايا هذه يجب أن نحرر المصطلح. أما أنك تقول لي مثلا أولي الأمر هم العلماء والأمور على بعضها، هكذا ما ينفعش.
طيب
في كثير استناني شوية
في كثير في كثير لا لا خليني دكتور أدلي المخرج يقول لي فاصل يا دكتور المخرج يقول لي فاصل، سأعود إليك إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل قصير يا الأحبة، ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة. يعني دكتور سليمان، يعني أرجو أن تسمع مني قليلا. طبعا ونحن أنا والدكتور محمد من طلبتك، ونقر لك بمعروفك كعالم درستنا وعلمتنا كثيرا. لكن يا دكتور، الآن دور العلماء الآن قبل هذه أنا أسميها اضطرابات، ولكن تسميها ما تريد، لكن دور العلماء قبل ما حدث أين هو؟ هل كان موجودا؟ هل كان له تواجد؟ هل كان ملتحما مع الحكام الذين يعني يرون فيهم الخير؟ أين دور العلماء قبل هذه الشرارات؟
أنا قلت لك يا أخي عبد الله أن هذا الجيل يختلف عنا فهما وثقافة ونظرة وحكما على الأشياء. جيل نحن لم نفهم لغته ولم نقترب منه.
من درس هذا الجيل؟ من درس هذا الجيل؟
درسناهم نحن في المدرجات، لكن ما ربيناهم، ما اختلطنا بهم خارج المدرجات.
إذن هم مخطئون.
نحن مخطئون.
طيب.
عرفت؟ نحن مخطئون. تعرف أنت أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزكي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم.
طيب.
مع أن إبراهيم عليه السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ربنا استجاب دعوته لكن بغير ما رتب إبراهيم عليه السلام.
نعم.
هذه قضية في غاية الأهمية. نحن نعم. إذا خرجنا من المدرج ما عادش ندري على الطالب ولا يدري علينا.
طيب.
الطالب يأتينا عبارة عن قنفود مقفل، ما احناش نعم. عارفين أي المفاهيم هو محتوي عليها.
نعم.
لا نعلم مشاكله، لا نعلم كذا. أنا تكلمت في 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 مجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف. قلت نحن ما عندنا منابر حوارية في الجامعة علشان نحن نوجه الطلبة إيش مشاكلهم إيش أمورهم. قضية التزكية والتربية في غاية الأهمية، وهي العنصر الفاقد اليوم في التعليم العربي على وجه خاص والتعليم الإسلامي على وجه عام. تأتي للعلماء حينما تقول لهذا الجيل الجديد العلماء، ماذا تقصد أنت بالعلماء؟ لابد من تحرير المصطلح. العلماء نوعان، نوع لحم أكتافه من الحاكم ما يقدر يرفع رأسه ولا يتكلم، ونوع آخر غير ذلك. هؤلاء أين هم؟ أين هم؟ نتيجة الانفصام بين أهل العلم، بين أهل الدعوة وبين هذا الجيل الجديد، ظهر علماء قنوات جدد. اجتمع الناس حولهم، رأوهم بي 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 بصورة جديدة، سروال جنز وقميص لغاية هنا وبساطة في التصرف وبساطة في إيصال المعلومة أيضا. اجتمع حولهم الجيل الجديد، فهمتني؟ فنحن في حاجة إلى مراجعة خططنا ومناهجنا في الجامعات. يا رجل، منهج في جامعة قد 20 سنة، هذا كلام يصح؟ هذا كلام؟ المنهج يجب أن ينقى كل 3 سنين وينظر إليه، لأن الأحداث الآن تتوالى بسرعة، بسرعة الضوء. على سبيل على سبيل التمثيل.
جميل، لكن لم تجبني يا سعادة الدكتور، يعني في 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 ما هو دور العلماء الآن؟ الآن
دور العلماء الربانيين الذين تسمع إليهم الجماهير أن يقوموا بواجب النصح، وأن يقوموا بواجب التوجيه، وألا يكون خطابهم خطاب استضعاف وخطاب جبن ومجاملة للحاكم. لا، يعطي الجماهير حقها ويؤكد على حقها ويلزم الحاكم بأن يعطي الحق. فحينما يعلم الجماهير وخاصة الشباب مثل هذا الصنيع من العلماء، فإن الناس تتبعهم والشباب وراءهم.
دكتور محمد، يعني هل يقومون العلماء الذين ذكرهم الدكتور سليمان بما أوجب الله عليهم من المناصحة؟
الكثرة الكثرة لا، طبعا
الكثرة الكثرة لا،
أكيد طبعا.
هل توافق الدكتور محمد على هذا الكلام يا دكتور سليمان؟
ما سمعت، كنت أشرب في الماء.
يقول بأن الكثرة 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 أو الغالبة من العلماء لا يقومون بما أوجب الله عليهم.
هذه قضية.
لماذا لا تريد أن ترد على الشيخ محمد بما ما رديت علي؟
لا لا، أرد عليك بمنتهى الصراحة.
يعني أتوافقه على ما قال؟
أرد عليك بمنتهى الصراحة. نعم، صحيح صحيح، لأن كثير من الناس مشغولين بلقمة العيش. كثير من الأنظمة جعلت العالم يتشعبط في الأتوبيس، جعلت العالم يلهث وراء الفلوس، يترك بلده يمشي يتغرب ويتبهدل في سبيل يوفر لأبناء لقمة العيش.
وهل الآن العلماء
بينما الصفوة يتمتعون بثروة البلد؟
جميل 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 دكتور، دكتور جميل جميل جميل. نعم. الآن أنت قلت بأنهم لا يقومون، أو الغالبية الأكثر.
وإذا ما وصل أمور إلى هذا الحد، لو وصل أو كانوا يقومون، أو كان كثير منهم على الأقل، ما نقول أكثرية، لو كان كثير منهم يقومون بما أوجب الله عليه، ما وصلت الأمور إلى هذا الحد في العالمين العربي والإسلامي؟ يا أخي، أساس البلاء هو تهميش العلماء وإبعادهم تماما.
تقول
كما قال أستاذنا
كانوا لا يقومون بما أوجب الله عليهم، كيف لا يهمشوا؟
لا، هو أصلا تقول لا يقومون. هو أصلا بداية التهميش، فلما همشوا وأبعدوا عن الجماهير وأبعدوا عن الساحة، خلاص ما صار يقوموا بما يجب عليهم أن يقوموا به. إضافة إلى أنه جزء من النسيج العام للمجتمع، النسيج العام للمجتمع وقع عليه ظلم شديد، وقع عليه تخويف هائل، وقع عليه ضغط كبير وترهيب، الذي يفترض في العالم أنه لا يكون مثل سائر الشعب، كما قال أستاذنا يكون ينبغي أن يكون في جرأة قوة بالمناصحة بالحكمة والموعظة الحسنة. ما قلنا يخرج إلى الشارع ويقود الخروج على الحاكم، لا، نقول يكون عنده قوة. يعني أنا الآن جزء من المجتمع، أقول لك يا أستاذ عبدالله بوضوح شديد، أكثر، ما أريد أن أضع نسبا، لكن أكثر المسلمين نفضوا أيديهم عن العلماء. نفضوا أيديهم تماما، ما وجدوا
كبير
يا أخي استشاءهم هذا الواقع.
طيب.
الواقع هذا هو في أكثر بلاد الإسلام بل في كل بلاد الإسلام، إيش تريد أحسن من هذا كلية؟ هكذا الناس ما صارت تنظر العلماء على أنهم مخلصون، على أن تفزع إليهم في الشدائد، أن تنظر إليهم على أنهم رموزها وعلماء الذين ينقذونهم والذين يتبعونهم. كما قال أستاذنا، ناس بعيدون جدا، في أكثريتهم الكافر بعيدون عن الساحة، بعيدون عن التلمس حاجات الجماهير.
طيب، إذن لي معنا دعاء أختيرة لهذه الحلقة، عسى أن يخفف علينا، ونريد أن نسمعه من خطيب منبر المسجد النبوي الشريف.
اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم عم بالأمن والرخاء والاستقرار جميع أوطان المسلمين، اللهم عم بالأمن والرخاء والاستقرار جميع أوطان المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ونزغات الشياطين وتسلط أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وأهلها، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنت بلادنا وأنت عيادنا وعليك اتكالنا. اللهم احفظ أهلنا في مصر من كل سوء ومكروه وفتنة يا كريم يا كريم يا رحيم. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، وأطفئ جمرة الفتنة وشرارة الفوضى ونار الاصطدام يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة، محفوظة مصونة، عزيزة بعز الإسلام يا أرحم الراحمين.
أيها الأحبة، كان هذا الدعاء في الحرم النبوي الشريف في عز أحداث مصر، ولكننا هنا ندعو لجميع إخوان المسلمين في كل مكان. دكتور، نعود إلى محاورنا. هناك من يرى بأن الصبر على الظلم أفضل من الاقتتال وسفك دماء المسلمين، فما رأيك في هذا القول؟
المسألة هذه رؤية شرعية، تحتاج ما يحتاج إلى أن أرى أنا وترى أنت، والعواطف الناس تتحكم. بعض الناس في جبن فطري، في حذر كبير جدا فيرى ربما رأيا، بعض الناس عنده تهور وإقدام زائد فربما يرى رأيا أيضا يهلك المجتمع به. المسألة وسطة، وما اتفق عليه فقهاء الإسلام أن الحاكم ما دام يقيم الصلاة، يعني يرمزون إلى إسلامه، ما دام أنه مسلم باقي على إسلامه فأنه يحرم الخروج عليه ولو ظلم، يصبر عليه ويناصح، وأهل الحل والعقد يناصحونه سرا وربما علنا إذا احتاج الأمر. والحاكم الذي لا يحكم بالإسلام، بعيد عن الإسلام، إن استطاع الناس أن يخرجوا عليه فالفقهاء يرون وجوب الخروج عليه، وإن خافوا فتنة أعظم بكثير جدا من البقاء تحت سلطانه قالوا لا يخرج عليه. هذا هو الحكم الشرعي بإيجاز شديد. فما يصلح إيش أرى وإيش ترى وإيش، لأن الناس تختلف في طبيعة نفسياتها وطبيعة إقبالها وإقدامها أو إدبارها، مسألة شرعية.
نعم.
لكن الذي جرى يا أخي، الآن يعني ما جرى من أنت ما تحب ذكر البلاد وكذا نذكر البلاد، لكن القتلى هذه الذين قتلوا في هذه البلد 300، في ذلك البلد مثلا 100 أو 50، أو في بلد آخر إلى الآن 1000 أو 2000، هذا ثمن بخس أنا أسميه ثمن الرخيص للأمر النفيس، ثمن رخيص جدا بخس، كما قال شوقي والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. إذا أنا سأتخلص من ظلم ظالمين مدة 30 سنة بقتل 300 أو 400 أو 300 أو 3000 أو 30 ألف مقابل نسلم 80 مليون، فثمن ضخم جدا طبعا. فهذا الشرع لا يعتبر هذه القتلة، لا يعتبر هذا العدد أنه عدد مفضي لدماء كثيرة أو فتنة عظيمة جدا أو كذا، هذه الثمن ضخم جدا مقابل التحرر، مقابل نيل الشعوب حقوقها ونيلهم إن شاء الله تعالى ما يريدون ويطمئنون إلى في بلادهم إلى أنفسهم وأعراضهم ودينهم وإلى آخره.
دكتور سليمان، يعني ما هي رؤيتك للمستقبل بعد هذه الأحداث و يعني تفاعل المسلمين مع بعضهم ووحدتهم مع بعضهم البعض وتلتئم الأمة وتصبح يعني صفا واحدا كما أراده الله سبحانه وتعالى لها؟
شوف يا أخي عبد الله، أنا أول أريد أن أحرر مصطلح الظلم اللي هو السؤال اللي طرحته على أخي الدكتور، يعني الصبر على الظلم أفضل ولا كلا؟ أي ظلم تعني يا أخي؟ لابد أن يحدد الظلم هذا، أما أنه باب مفتوح وكالة بدون بواب يظلم زي ما يبي، يبعث أبناء الأمة إلى حرب خاسرة فاشلة لا ناقة للإسلام فيها ولا جمل، فيقتلون ويذبحون ويرمون في البحار وغيره. لابد أن يتحدد، نحن أمة المصطلح، نحن أمة يتحدد فيها مصطلحها. فهمت أخي العزيز؟ المستقبل هو لصالح هذا الدين، المستقبل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعث الله هذه الأمة وما أنزل فيها هذا الدين لتكون هملا ولتكون في ذيل القافلة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا إيماننا وهذا عقيدتنا وهذا هو منطق الأشياء، لأن لهذا الكون خالق أوجده وفق إرادته وقدرته وحكمته، ما شاورش حد لما خلق هذا الكون أو خلق هذا أو خلق الخلق، خلقهم لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة مبنية على المعرفة اللي يقيم منهج الله في الأرض. فأنا والله والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين هو القادم وهو الغالب، والآن كل المبشرات تدل على أن المستقبل لهذا الدين، أفلست الشيوعية، أفلست العلمانية، أفلست الليبرالية، كلها. ولذلك تجد أن الغرب الآن يتحسس، فإذا أردت أن تستعدي الغرب على حركة أو على انتفاضة فقول إنها هذه إسلامية أو هذه فيها أو فيها أو فيها. هذا كلام كان في الماضي يمكن ينفع. الغرب الآن يدرك حاجة الجيل وماذا يريد هذا الجيل، ويعرف أن الإسلام قدر لا بد منه، ولذلك هو يتعامل بذكاء. فيا أخي الفاضل، أنا متفائل ولست يائسا أبدا، المستقبل لهذا الدين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والله يا أخي عبد الله، إننا لننظر إلى ما جاء في كتاب ربنا من الوعد بالتمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، كأنما ننظر إليه كما نشاهد أنفسنا ونشاهدك في الشاشة، لا نشك في ذلك قطعا. نعم، ولكن وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص أولا، نحن الآن في فترة التمحيص، ليهلك بهذا التمحيص من هلك بارتيابه وشكه وتخاذله ونصرته لأهل الشر والكفر والضلال عن بينة، ويحيا بالإسلام والعقيدة الصحيحة والثبات والثقة في موعود الله والإيمان بهذا الموعود والتصديق به، يحيا من حي عن بينة.
دكتور محمد، يعني هذا الدفع القوي من الدكتور سليمان يعني يجعلنا نسأل فضيلتكم عن إمكانية، يعني أنت رأيت في هذا المسجد النبوي هذا الدعاء،
وفي الحرمين جميعا وفي جميع مساجد وجوامع المسلمين يدعون للمسلمين بالثبات والصبر والتلاحم. فكيف يعني نستوحي أو نستلهم هذه الأشياء المحببة كالوحدة والتلاحم والدعاء للمسلمين بالثبات وسلامتهم من سفك دمائهم في الشوارع في كل مكان؟ كيف نستطيع أن نستلهم هذا الأمر؟
هذا يدل دلالة واضحة على أن المسلمين يد واحدة وهم يد على من سواهم، وأن المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل المؤمن في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم مثل جسد واحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر جسد بالحمى والسهر. نحن سمعنا الآن إمامه يدعو والمسجد النبوي يتجاوب معه بقوة،
يلهجون بقوة وبصوت عال،
وذلك لأنهم يشعرون بمصاب إخوانهم، وهذا هو سر عظمة الإسلام. لو طرق أمر ما إخواننا في إندونيسيا ستجد أن إخواننا في المغرب يتأثرون منه، فأمة من المحيط إلى المحيط ماذا تصنع معها؟ تشعر أن أي ظلم يقع على أي جزء من أجزاء هذه الأمة إنما هو يقع على شخصي وعلى أهلي وكأنه يقع عليهم يعني. فهذه أمة متكاتفة متراصة، أمة عظيمة الشأن، وكلام شيخنا وأستاذنا جزاه الله خيرا كلام صحيح وصدق. أنا أقول إن هذه الأحداث هي ممهدة لأمر أعظم سيأتي، وهي ممهدة لإسلام عظيم قادم وبقوة، لأن الأرض تحتاج إلى قيادة، وهذا القيادة أفلست كما ذكر في الشيوعية ورأسمالية إلى آخره وإلى آخره، بقي أن يقود هذه الأرض الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، بشر بهذا بوضوح في عدد من أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقيادة الإسلامية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، فلذلك ينبغي أن نكون نحن جنودا لهذه القيادة القادمة.
نعم.
وهذه الأحداث تدل بوضوح فعلا على أن هناك شيئا قادما بقريب وقريب جدا إن شاء الله.
دكتور سليمان، يعني سؤالي الأخير لفضيلتكم، ما هي كلمتكم الأخيرة للمسلمين للثبات والتلاحم والتآلف وأيضا التعارف والاجتماع حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم عليه. ككلام عام أستطيع أن أجيبك إجابة عامة هكذا، لكن ككلام أكثر تحديد وأكثر خصوصية، الأمة لابد أن يتحرك فيها علماؤها، الأمة تتوحد حول علمائها، فلابد أن يفسح المجال للعلماء ويمكن لهم، لأن العلماء هم سفينة النجاة للأمة، وما يخرج التطرف والغلو والتكفير والتبديع والتفسيق إلا في غياب العلماء الربانيين المعتدلين الذين فهموا مقاصد الشرع وفهموا مقاصد الإسلام. فإذا أراد المسؤولون في العالم الإسلامي أن تسير سفينة الأمة في بحر في هذه البحار المتلاطمة الأمواج، فليفسحوا للعلماء الربانيين، العلماء المعتدلين، العلماء الوسطيين، ليقودوا هذه السفينة فيجمع الأمة. الأمة هي جسم واحد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم جسم واحد، ما تحتاج فقط إلى إزالة هذا الركام الذي طرأ عليها، ثم تشرق الشمس على جسمها هذا فتدب علامات الصحة فيه ويمشي عادية جدا. لابد أن يمكن لأهل العلم الذين يفقهون حركة الحياة ويفقهون حركة الشعوب ويستشفون الماضي ويقرؤون المستقبل ويحيطون علما بما حولهم وتكون لهم لغتهم التي تجذب من حولهم إليهم.
الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الصادق البيرة، الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة جامعة أم القرى، وهو ليبي، وفقك الله وجزاك الله خيرا على المشاركة معنا في هذا البرنامج، وقد أثلجت صدورنا كعادتك.
تقبل الله
جامعة منك.
الله
القرى. شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور، ويعني نريد نفس السؤال، يعني هل هناك ما يعني يساعد المسلم الذي يتألم الآن مما يحدث ويريد يعني وساعد وسعة صدر الإسلام من أجل يعني أن يحتوي هذه الأحداث المؤلمة وهذه الدماء وهذه الأشلاء الموجودة في الشوارع في 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 بعض البلدان، هل ترى أن الإسلام كفيل بأن يخرج هذه الأمة إلى شاطئ الأمان؟
كيف لا أخي الكريم، وقد يعني أولا نحن عندنا مبدأ من أصيل أن هذا الدين صالح من كل زمان ومكان. ثانيا جرب هذا الدين، إن كان صح التعبير يعني جرب هذا الدين، فأقام إمبراطورية رائعة في قوتها وعظمتها وفي رحمتها بالعالمين وفي قيادتها البشرية على أحسن حال. فلما نحيت هذه الأمة عن الحكم بعد القرن العاشر الهجري ونزل بها ما نزل المصائب وجاء غيرها ليستلم قيادة البشرية، رأينا أسوأ الآثار في الأرض، ورأينا الظلم وجبروت العالم والاستكبار والطغيان. كل الذي يطالب به المشايخ والدعاء والعلماء هو أن يعود الإسلام يحكم في الأرض. نحن لسنا دعاة ثورات واضطرابات وفتن ودماء، أعوذ بالله، هذه لا نريدها. الله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن، لكننا دعاة لأن يعود الإسلام يحكم في الأرض. هل هذا مطلب عسر؟ هل هذا مطلب لا يمكن؟ يعني أنا أنصح جميع الحكام المسلمين بأن لا بد من تطبيق الشريعة في بلادهم. الذي لا يستطيع يتنحى بكل أن يوم القيامة يوم عظيم هو مسؤول عن الملايين التي يقودها، هو إما أن يقودها بالإسلام أو يتنحى يقول يا ربي لا أستطيع، انظروا غير من يصنع هذا.
أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامج البينة، وبقي معي فضيلة الدكتور محمد موسى الشريف، وسأختلي به بعد أن غادرنا البروفيسور سليمان البيرة. دكتور، يعني هذه الأمة التي تشاهد هذه القناة وجميع وسائل الإعلام الآن، الإعلام بمكره وحياده وصدقه وكذبه بات اللاعب الأساسي في الساحة، يعني كأنه هو الذي يوجه الرأي العام يمنة ويسرة وما إلى ذلك، فكيف تقيمون أداء هذا الإعلام في هذه الظروف؟ ثم ما هو دور الأمة في نصرة إخوانهم المسلمين في أي مكان في الأرض؟
أما الإعلام المعادي، الإعلام العالمي المعادي للإسلام والمسلمين، فإنه يسوء هذا الذي يراه طبعا، لأن فيه تخلص عن الشعوب الإسلامية، في عودة لمجد المسلمين، فيه عودة للحرية والحرية طريق الإبداع والإنتاج، في شيء من الخلاص من التبعية، فإنه يسوءه جدا ما يجري، ويجهد طبعا في تشويه الصورة. أما الإعلام العربي والإسلامي فقليل منه، مثل هذه القناة، مثل قنوات بعض القنوات الأخرى الجيدة التي يمكن أن تواكب شيئا من يجري في الساحة. للأسف أكثر إعلام العربي ما زال منصرفا أفلام الأغاني التمثيليات الكرة، وكأنه ليس هناك شيء يحصل للأسف الشديد. لكن هناك بعض القنوات، وأرجو أن يكون منها هذه القناة طبعا وقنوات أخرى، أرجو أن يكون قاموا ببعض ما ينبغي أن يقوموا به في إزاء هذه الأحداث، إزاء هذه المشكلات التي تحيط بالعالم الإسلامي كله. الآن العالم الإسلامي كله يمر بمرحلة تغيير، والتغيير حقيقي وقوي، بدأ في هذه الدول الثلاثة لكنه سيعم كثير من الدول، فلا بد أن يواكبه الإعلام. الإعلام للأسف ضعيف كما ترى، وقليل منهم من يستطيع أن يناقش هذه الأحداث أو يتعرض هذه الأحداث بشكل جيد.
طيب، يعني دور الأمة الآن في مساجدها، في جوامعها، في منتدياتها، في بيوتها، في 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 كل مكان، يعني في الحقيقة لا بد أن يكون هناك دور.
أما بالنسبة للأفراد أخي، فالأمر واضح، العودة إلى الله سبحانه وتعالى، صلح مع الله، توبة. لأن هذا التغيير كما قلت قبل الفاصل هو منبئ عن شيء قادم، منبئ عن أحداث عظيمة قادمة، فنشارك في هذا التغيير ولو بإصلاح أنفسنا، بإصلاح أنفسنا وضرب مثل لآخرين بما نحن عليه من استقامة وصلاح، مراعاة شأن الأهل والبيوت وإقامتها على الإسلام، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، تحسس مشكلات إخواننا الآخرين ولو بالدعاء، ولو بالدعاء. بعض الناس يقول كيف أفعل، كيف أصل إليهم؟ ما هو ليس من المطلوب أن تصل إليهم، لكن يشعروا أننا جسد واحد، جزء، أننا كل مسلم وجزء من ذلك الجسد الإسلامي، ولو بالدعاء، بالقنوت، بتخير الأوقات الصالحة لأن ندعو لهم الله سبحانه وتعالى بقلوب مخلصة، والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاح المؤمن، سلاح المؤمن. فالدعاء، أيضا محاولة نشر ما يجري في تلك البلاد، وكان الإعلام الحمد لله اليوم ينشر بوضوح وبقوة، لكن أيضا مجالس نكف عن غيبة ونميمة في المجالس، ننشر أخبار هذه الطيبة الجيدة، نشد من عضد إخواننا وأزرهم مشاركات مثل هذه. هذا على مستوى الأفراد. أما مستوى المؤسسات والحكومات وكذا، ينبغي يجري اتعاظ مما يحدث الآن، ينبغي أن يكون هناك عدم استفادة واضحة وعدم الإعراض عما يجري، ولا يقول أحد من الناس أن هذا أمر بعيد عنا وكذا، أبدا. ينبغي أن نستفيد تماما مما يجري، ينبغي أن نتفهم من هذه السنة من سنة الله في الكون التغيير، فنسارع بإصلاح أنفسنا، نسارع، لأن كما قلت أنا بداية هذا الجزء، نحن لسنا دعاة فتنة، لسنا دعاة اضطرابات كما وصفتها أنت، ولا دعاة دماء، نحن دعاة إصلاح. فمن استفاد وغير وأصلح فلله الحمد والمنة، ومن أصم أذنه عن ما يجري وأعمى بصره فيخشى عليه أن يقع في مواقع فيه الآخرون.
نعم، هناك مؤسسات كان من المفترض أنها تكون في جانب المسلمين ولم نسمع لها صوت، يعني أصبحت يعني كالشاهد الأبكم على ما يجري، مثل جامعة الدول العربية أو يعني بعض المنظمات التي يعني تنتمي أو تحمل اسم الإسلام والمسلمين، أين هي؟
لا، جامعة الدول العربية صعب أن تقول تمثل الإسلام والمسلمين. جامعة الدول العربية أصلا أقامها البريطانيون في مصر من أجل إجهاض الجامعة الإسلامية، هذا معروف، هذه قصتها طويلة، الجامعة العربية من أجل إجهاض الجامعة الإسلامية.
تكلم عن المنظمات الإسلامية الأخرى، لا أيضا لا أريد أن أذكر بالإسم.
طيب ماشي، إذا ما تريد الأسماء، أنا ما أعرف عندك حساسية شديدة، نحن لا نريد أن نهين أحدا، ولا نريد أن نحقر أحدا، ولا نريد أن نغمض جهود أحد، لكن أنا أحترم ما تريد وانتهى الأمر. المنظمات الإسلامية عاجزة، عاجزة كل العجز، والسبب أنها تدار من قبل الدول، هذا بكل وضوح حتى يفهم الإخوة ماذا يجري والأخوات. المنظمات هذه عاجزة، ليست مستقلة في قرارها، ليست صالحة لأن تحدث التغيير المطلوب. الملك فيصل رحمه الله عندما أنشأ بعض المنظمات هذه كان يريد أن تكون مثل الاتحاد الأوروبي اليوم، يريد أن تكون مستقلة في قرارها بعيدة عن التأثير السياسي، لكن أسف دارت مع الحاكم السياسي، دارت مع القرار السياسي، فهي لا تستطيع بهذا أن تقوم بما أوجب الله عليها القيام به، هذه مسؤولية خطيرة. هذا بإيجاز شديد، يعني إن كان تريد عدم ذكر أسماء وعدم وعدم وعدم، هذا هو الواقع.
طيب نعم. يعني الآن أمريكا تستنكر ما يجري في بعض البلدان من قمع وقتل دون أن تستنكر بكلمة واحدة ما يجري في بعض البلدان الأخرى، فيعني هل تعتقد أن أمريكا دور في بعض الأحداث الموجودة الآن؟
لا أبدا، الأحداث أحداث عربية إسلامية صرفة في ظني طبعا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، ليس أمريكا مدخل فيها أبدا، لأن كان أمريكا يهمها كل الهم أن تبقي هؤلاء الحكام، لأنهم خير من يمثلون الدور، إن كان صح التعبير، خير من يقومون على مصالح أمريكا في المنطقة. فمغامرة أمريكا تريد أن تغير بهذه الطريقة مستحيلة، أنها مغامرة غير محسوبة العواقب. فأمريكا، وهي أمريكا هي رأس من يكيد بمكيالين، معروفة هذه، ونحن في حقيقة في عملية التغيير التي في عنوان الإسلام لا نلتفت لا لأمريكا ولا لغيرها، ولا نريد الأمريكان يتدخلوا في شؤوننا. شؤوننا إسلامية عربية محضة، والتغيير إسلامي محض، لا نريد الأمريكان إطلاقا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية. إن نصروا الأمر ونصروا الحق ونصروا العدل فهذا بها ونعمت، وإلا فأرجو منهم أن يكفوا عنا شرهم، لأن شرهم قد جاوز الحدود وهم المعلوم، وما أفغانستان والعراق عنا ببعيد.
نعم. لكن هل تعتقد بأن هناك يعني عقوق لبعض الأوطان في بعض الزوايا الخفية؟ يعني هل هناك ما يبرر القيام ببعض الأحداث من أجل يعني ليس دينيا، يعني ليس من، فهل هناك من يستطيع أن يقطف الثمرة هذه غير المسلمين؟
تقصد سرقة الثورات. شوف أخي، سرقة الثورات هذه حدثت في الجزائر، في اليمن، في شيشان، في أماكن كثيرة في العالم العربي والإسلامي حدثت سرقة الثورات، يوم كان الوعي الإسلامي في أدنى درجاته كما هو معلوم. اليوم الحمد لله وعي الشعوب أصبح عاليا جدا، الإعلام العالمي والإسلامي والمحلي أصبح أحسن بكثير جدا، أصبح ينقل ما يجري ثانية بثانية على هواء مباشرة كما تقولون. فاليوم الوعي وصل إلى درجة يصعب معه سرقة الثورة، يصعب جدا جدا جدا. فأنا متفائل ولله الحمد والمنة أن هذه الأحداث على الأقل كسرت حاجز الخوف عند الشعوب.
لكن سؤالي الكبير من يرشد هذه الأحداث وهذه المسيرات ويهديها إلى الصراط المستقيم؟
المفروض أنهم المشايخ والعلماء والدعاء الصالحون.
هل فعلوا ذلك؟
لا، يعني في هناك تقصير كبير، هناك إبعاد مقصود للعلماء والدعاء عن ترشيد الساحة الإسلامية، هنالك إرادة قوية عالمية قبل أن تكون عربية وإسلامية بتهميش الدعاء والمصلحين والمشايخ الحقيقيين وإبعادهم عن الساحة والإتيان بالمشايخ الذين تعرف. هذه إرادة عالمية وسياسية، إرادة عالمية قبل أن تكون قلت لك إسلامية أو عربية، وتساعدها بعض الحكومات العربية والإسلامية للأسف.
لكن ألم نقل بأن الشعوب يعني خرجت لتقول أنها موجودة يعني وتمنع من يصادرون قرارها؟ أين الدعاء وأين أهل الخير من هذه المواقف؟ يعني لماذا تكون أيضا أنت صريح شوي؟
أيضا أمر أنا أقول لا ما أصلح، لكن هو تدرج من سنن الله تبارك وتعالى. هؤلاء الآن أفسح لهم شيء من المجال، من فتح لهم باب من أبواب. لا أنسى أن العلماء والمشايخ والدعاء درجوا في عقود طويلة ماضية على الخوف الشديد والحذر، بل جبن في كثير منهم. طالبهم أنت أن يتفضلوا وأن يتحركوا وأن ينتقلوا إلى مواقع القيادة، هذا مطالبة صعبة لكنها موجودة في بعض
الدراسة.
مطالبة موجودة على الأقل في درجات مختلفة في العالم العربي والإسلامي، لكن ستأتي لو فتح الباب أكثر والحريات أكثر، سيكون هناك فعلا إعادة لوظيفة العلماء في الساحة من جديد والدعاء من جديد. وأنا أرى، أنا متفائل بالمناسبة إن شاء الله تعالى، كل التفاؤل بأن هذه الأمة عرفت طريقها، كسرت حاجز الخوف فضل الله تعالى، ولا يستطيع طاغية أو ظالم يتحكم في مصيره بعد ذلك إطلاقا.
طيب يعني هذا تفاؤل جميل، لكن أين أين المحاذير هنا؟
هو الخوف والمحاذير بأن تسرق الثورة كما تفضلت، الخوف والمحاذير يبعد الصالحون عن مقاييد الأمور، لكني متفائل بأن هذا لن يكون إن شاء الله تعالى، وأن الشعوب عرفت الموجه الحقيقي من هو، وعرفت المضل الحقيقي من هو، ولن تعود إلى ضلالها القديم أو إلى تمكين الضلال من قيادتها من جديد إن شاء الله. هذا عندي أنا شبه مؤكد.
نعم، لكن هل وسائل الإعلام لها دور هنا، في سواء الإعلام المرئي أو الإنترنت أو الفيسبوك أو
أما ما شاء الله تبارك الله الإنترنت لا تسأل عن ذلك، فالشباب قاموا بما ينبغي القيام به عن طريق الفيسبوك، عن تويتر، عن طريق المواقع العديدة، ونجحوا في ذلك نجاحا عظيما جدا بفضل الله تعالى، وطبعا الأمر معلوم للإخوة المشاهدين والأخوات. أما الإعلام فما زال في الحقيقة أكثره بعيدا عن مواكبة ما يجري، أكثره، والقنوات الإسلامية بعضها قام بما ينبغي أن يقوم به أو بجزء مما ينبغي أن يقوم به، لكن أنا أقول هناك تحسن كبير. من كان يراقب الأمر قبل سنوات معدودات وما يجري الآن، الفارق كما بين السماء والأرض، هناك تحسن بفضل الله. كل عقد من السنين، كل 10 سنوات يحصل تحسن كبير، بل الآن كل سنة، بل أصبح كل شهر، بل أصبح كل يوم كما ترى هناك تحسن كبير جدا في الساحة الإسلامية، ونحن نقبلون على خير عظيم، لكن بشرط كما قلت لك أن يعظم الوعي، أن لا تسرق الثورات هذه والمطالبات، أن لا يتولى غير أهل الصلاح والرشاد في الأمة، أن إذا قامت هذه المطالبات على الوجه الصحيح فنحن إلى خير وفي خير إن شاء الله تعالى. هناك من يحاول أن يعمق الفجوة بين العلماء والحكام، هناك من يحاول أن يخوف الحكام من الصالحين ومن الدعاء ومن العلماء الحقيقيين، هناك أصابع ماسونية يهودية صليبية سميها ما شئت تحاول أن تعمق الفجوة بين العلماء والحكام. نحن ينبغي أن نتنبه ونتفطن لهذا، أن نكون عاقلين واعين لما يجري، وأن نبعد الأمة، نبعد حكام الأمة عن هذه الظنون السيئة بتقديم النصح، بإشعار الحكام أننا قريبون منهم، أننا
وتقديم النموذج،
أننا نريد مصلحتهم، أننا لا نريد كراسيهم، أننا لا نريد مناصبهم، لا نريد عروشهم، فليهنأوا بها، لكن نريد أن يطبقوا الإسلام فينا. أيوة. هذا المطلب الوحيد.
أيوة.
طبقوا الإسلام فينا ونحن نبقيكم، ولا نريد كراسيكم، ولا نريد أن نكون في مكانكم، نريد البقاء عليكم، الابقاء عليكم ما دمتم تقيمون فينا كتاب الله وسنة رسول الله.
وما هي كلمتك الأخيرة للعلماء؟
العلماء أرجو أن تفهموا أنكم محاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى، مسؤولون عن هذه المدة الخطيرة التي فيها أمة الإسلام اليوم. أرجو أن تتقدموا بكلمة الحق سواء للحكام أو للشعوب، أن تكونوا عند حسن ظن الأمة بكم، نمتم طويلا، تعبتم طويلا، همشتم طويلا، أبعدتم كثيرا، ارجعوا الآن إلى ما ينبغي أن تكونوا عليه، والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
وماذا عن الشعوب التي تحت الأحداث؟
الشعوب أنتم إلى خير وفي خير، يكفي أنكم أثبتتم فضل الله تعالى أن ما زالت جذوة الحياة فيكم متقدة، أن ما زال الإسلام فيكم باقيا فضل الله تعالى، عملتم ما لم يستطع أن يعمله الأجيال السابقة، عملتم ما عجزنا أن نعمله نحن في جيلنا أقصد، وفي الذين عاشوا في مدتنا، هنيئا لكم بما صنعتم، لكن أثبتوا على الإسلام. إياكم وأن تسرق الثورة وأن تذهب بها يمينا ويسارا، يأتي غير الأيدي المتوضئة، أن يأتي غير الوجوه النيرة لتحكمكم من جديد وتعيد سيرة الظلم فيكم من جديد، تعيد إبعادكم عن الجادة من جديد. إياكم أن تقبلوا بهذا، وإلا فانزلوا من جديد وجاهدوا من جديد، والله معكم.
أيها الأخوة، أنتهى الوقت، وأتمنى لكل إخواننا في كل مكان الثبات والنصر. باسمكم جميعا أيها الأحبة، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف أستاذ متعاون في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، أيضا أشكر الأستاذ البروفيسور سليمان الصادق البيلة الذي كان معنا، وهو الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة، وهذا ما استطعنا أن نلملمه ونلحق به في هذه الأحداث. أسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين النصر والثبات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.